بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الماتن رحمه الله: العالي والنازل. قد خصت الأمة بالإسناد، وهو من الدين بلا ترداد، وطلب العلو سنة، ومن يفضل النزول عنه ما فطن. وقسموه خمسة كما رأوا: قرب إلى النبي أو إمام، أو بنسبة إلى كتاب معتمد ينزل لو ذا من طريقه ورد، فإن يصل لشيخه موافقة، أو شيخ شيخ بدل أو وافقة في عدد فهو المساواة، وإن فردا يزد مصافحات فاستبن. وقدم الوفاة أو خمسين عاما تقصت أو سوى عشرين، وقدم السماع والنزول نقيضه فخمسة مجعول، وإنما يذم ما لم ينجبر، لكنه علو معنى يقتصر. ولابن حبان إذا دار السند من عالم ينزل أو عالم فقد، فإن ترى للمتن فالأعلام، وإن ترى الإسناد فالعوام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله التوفيق والسداد، وأن يكتب لنا علما نافعا مباركا ننتفع به في الدنيا والآخرة. في الدرس الماضي كان الكلام حول آداب طالب الحديث، وأنهينا الكلام على هذا الباب، وكأن هذا الباب الذي يليه له نوع الصلة بما سبق، العالي والنازل. ذلك أن من آداب طالب الحديث أن يهتم بالعلو، بس كذلك كما سبق لنا أنه يطلب أعالي ما عند أهل بلده ثم يرحل بعد ذلك. فناسب أن يأتي بالكلام على العالي والنازل أو النازل بعد هذه الآداب مباشرة. فقبل أن يذكرها قال: قلنا أن ابتدأ الكلام على أهمية العلو عند أو قبل الكلام على أهمية العالي والنازل ذكر أهمية الإسناد، وهذه الفائدة سبق الكلام عليها في أول الكتاب، أهمية الإسناد عن تعريف الإسناد إيش كذلك، ولكنها هنا مناسبة لأن مبحث العالي والنازل يتعلق بماذا؟ بالإسناد. فيقول: قد خصت الأمة بالإسناد، وهو من الدين بلا ترداد. إذن الإسناد من خصائص هذه الأمة، كما قال بعض السلف أن هذه الأمة اختصت بأمور الإسناد والإعراب والأنساب، ثلاثة أمور اختصت بها هذه الأمة: الإسناد والإعراب والأنساب. فهذا الإسناد من أهمها ومن أعلاها ومن يعني أزكاها. لهذا يقول ابن حزم، ابن حزم له فصل في كتاب الملل والنهل حول أهمية الإسناد ومكانته عند هذه الأمة، ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، يعني على طريقة الأسانيد، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل، يعني التواتر، من إطباقهم عن الكفر الدهور الطوال وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام. يعني ملخص كلامه له كلام طويل، أن الأمم الأخرى لا تصل إلى أنبيائها إلا بالمراسيل والمقاطيع، ويا ليتها مقاطيع تشبه مقاطيع هذه الأمة، ولكنها عصور ودهور طوال بين علمائهم وبين الحواريين وبين أصحاب موسى وعيسى. إذن فلا شك أن الإسناد من الدين، وهو من الدين بلا ترداد، ولهذا قال عبد الله المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقال سفيان الثوري الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن. ومثله ما جاء عن سفيان بن عيينة أنه حدثه الزهري يوما بحديث فقال له هاته بلا إسناد، قال ترقى السطح بلا سلم، ترقى السطح بلا سلم. ولهذا ميزة أهل هذه الأمة البحث على سند، وميزة أهل الحق بالذات ماذا؟ أنهم يزنون الأخبار بالإسناد، يزنون الأقوال حتى أقوال العلماء، حتى تلك القصص كلها يخضعونها لقواعد الإسناد، ما صح أخذ وما لم يصح رد، ما يقبل الشيء من مجرد العاطفة حتى لو وافق الحق. يعني لو أن الأمر له ما يدعمه من أصول الشريعة أو من القرآن أو من السنة، هل يقبل هذا الأثر أو ذلك الحديث؟ يصح نسبته النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز، يكون هذا أيضا ضمن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسب إليه إلا ما صح الإسناد إليه. وهكذا القصص وهكذا الأخبار. ولهذا المؤرخون من أهل الحديث هم أنقى الناس في التاريخ، وأصفى كتبهم في التاريخ أصفى الكتب، مثل الذهبي وابن كثير وغيرهم، بخلاف غيرهم ممن سواهم ممن لم يخضع الروايات لقواعد الإسناد، جمع ما هب ودب، وما صح ما لم يصح، وجاءت المكذوبات وجاءت الأشياء التي تثير الفتن وهكذا. ولهذا حتى في زماننا أهل الباطل بمجرد أن تخضعهم لقواعد الإسناد صح منها وما لم يصح، فعند ذلك يقل شره ويقل باطله بإذن الله تبارك وتعالى. يقول وطلب العلو سنة، ومن سنة ومن يفضل النزول عنهما فطن، كما قال الإمام أحمد، هذه كلمة مأثورة عن الإمام أحمد، طلب العلو سنة عمن سلف، طلب العلو سنة عمن سلف. ثم ومن يفضل النزول، يعني هناك من ذهب فقال النزول أحسن، أحسن من العلو. لماذا؟ قالوا لأن كثرة الوسائط فيها تعب، وكثرة التعب فيه زيادة أجر عند الله تبارك وتعالى. نعم، انظر إلى هذه العلة. وهذا قال عنه السيوطي هنا إيش؟ ما فطن، يعني أنه لم يفطن للصواب ولم يفطن للحق ولم يهتدي إليه، لأنه ينظر ها هنا إلى قلة الوسائط، لأنه مع قلة الوسائط تقل الأخطاء. هذا من جهة، من جهة أخرى مع قلة الوسائط تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة ثالثة أن السلف دأبوا على علو الإسناد والحرص عليه. وليس هنا يعني ينظر إلى التعب، بل من أجل علو الإسناد تعبوا أكثر ورحلوا من بلد إلى بلد إلى بلد، ربما من أجل أن يعلو بإسناده ويرويه عن شيخ شيخه وهكذا. من جهة أخرى، من جهة أخرى أيضا فيه تعب ونصب. إذن هذه المسألة، هذا هو الحق فيها، أن الصواب مع من فضل علو الإسناد، ثم ذكر أقسامه وقسموه خمسة، يعني خمسة أقسام كما رأوا، يعني كما رأى أهل الحديث، قرب إلى النبي أو إمام نوم. إذن فالأول هو العلو المطلق، وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلاها، وهو أعلاها وأفضلها، القرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يسمى عند أهل الحديث العلو المطلق. ما معنى ذلك؟ أن يقل عدد الإسناد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى إسناد آخر، وعلو كل زمان بحسبه، حسب ما تعارف الناس عليه، حسب ما تعارف الناس عليه. مثلا الإمام البخاري إذا روى الحديث ثلاثيا فهذا عال عنده في زمانه، أليس كذلك؟ ها؟ لكن لو رواه أحد التابعين ثلاثي ماذا؟ هذا ليس عال عنده، وهكذا. وقس على هذا في جميع الأعصار. النوع الثاني العلو النسبي، وهو أن يكون إلى إمام أو إلى كتاب معتمد، إمام ذي صفة علية كشعبة ومالك وغيرهم، أو إلى كتاب من الكتب المصنفة، من الكتب المصنفة، بحيث يقول بنسبة إلى كتاب ينزل لو ذا من طريقه ورد. يعني العلو، العلو بالنسبة إلى كتاب متى يكون علوا؟ بحيث لو رويته من طريق ذلك المصنف نزلت، أما لو تساوى الإسناد من طريق المصنف ومن غير طريقه فهذا لا يسمى علو، هذا لا يسمى علو. لهذا قال ينزل لو ذا، يعني لو هذا الراوي من طريقه ورد، يعني روى وجاء إسناده من طريق هذا المصنف. وهذا النوع من العلو له أقسام، له أقسام هذا النوع من العلو. فإن يصل لشيخه موافقة، أو شيخ شيخه بدل، أو وافقة في عدد فهو المساواة، وإن فردا يوجد مصافحات فاستمر. كم هذه؟ أربعة. أربعة أم خمس؟ أربعة، الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فالموافقة عرفها، قال فإن يصل لشيخه، بمعنى إذن فالموافقة هو أن يروي الراوي الحديث من غير طريق المصنف فيوافقه في شيخه، فيوافقه في شيخه، طبعا بالشرط الذي سبق ذكره، ها؟ أنه لو رواه من طريقه نزل، يعني لكونه يرويه عن راو آخر عن شيخ المصنف بهذا ارتفع إسناده، ارتفع إسناده. وهذا له سبب، سبب ماذا؟ أن ذلك الراوي الآخر تقدمت به طال به العمر، وألحق الأحفاد بالأجداد، ولهذا صارت الرواية من طريقه عالية، بخلاف المصنف تقدم به العمر وصارت الرواية من طريقه ماذا؟ نازلة، فيها شخص زائد. واضح هذا؟ نعم. إذن هذه تسمى الموافقة. فلو أنه رواه عن شيخ شيخه سمي بدل، يعني أبدل شيخ المصنف به راو آخر، وهذا معنى أنه بدل، وهذا معنى أنه بدل، هذا يسمى بدل. فالبدل هو أن يوافق شيخ شيخ المصنف فيرويه من طريق راو آخر عن شيخ شيخ المصنف، يعني يتوافق مع شيخ شيخ المصنف ماذا؟ ما يتوافق مع المصنف مع في شيخ شيخه، هذا يسمى البدل. بنفس الشرط أيضا، بنفس الشرط أيضا، يعني لو رواه من طريق هذا المصنف كان ماذا؟ نازلا. وهذا ما صرح به ماذا؟ يعني عدد من أهل الحديث، أنهم ماذا؟ إذا رووا الحديث من غير طريق المصنف ولم يكن فيه علو فلا يصفونه بالموافقة ولا بالبدل، وإن كان هناك من أهل الحديث من يستعملها، لكن إذا قال رويناه من طريق فلان بدلا يفهم منه العلو، يعني أنه على بإسناده. هذا واضح. النوع الرابع يقول أو وافقه في عدد فهو المساواة، فهو المساواة، ومعنى هذا أن يوافق المصنف في عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا النسائي يرويه من طريق 11 راويا، يأتي ابن حجر فيرويه من طريق 11 راويا، تسمى هذه إيش؟ مساواة، تسمى مساواة. وهذه بالنسبة لنا ماذا؟ معدومة، لا توجد، لا يمكن أن نساوي البخاري ولا البيهقي ولا الحاكم، إلا أن يكون في مصنف متأخر، وهذا يعني لا يكاد يهتم به ولا يذكر، ولا يذكر، لأن أصبحت الرواية في الأعصار المتأخرة إجازات، وما هناك من يدون مصنفات بالأسانيد، أليس كذلك؟ في الأعصار المتأخرة أصبحت المصنفات بحذف الأسانيد، لا يرويها المصنفون بأسانيدهم، أليس كذلك؟ وأصبح قليلا أن تجد مثلا متن أو كتاب بإسناد صاحب الكتاب في الأعصار المتأخرة، إلا في كتب التخريج وفي بعض كتب الرجال كما يفعل المزي وكما يفعل ماذا يعني الذهبي وغيرهم، لكن فيما في من بعدهم شبه يعني انعدام لهذا، شبه انعدام لهذا، إلا في الأجزاء والفهارس يذكر مثلا صاحب الجزء أو الفهرسة أو البرنامج يذكر ماذا؟ أسانيده، هذا ما يسمى بالأثبات، أسانيده عن للكتب عن أشياخه إلى أصحاب تلك المصنفات، هذا أمر يعني يختلف، وتصور الموافقة والبدل فيه ماذا؟ بعيد. وهذا ما قاله يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بأن هذا أصبح في عصرنا ماذا؟ معدوم، لا يكاد يوجد. نعم، إذن هذه هي المساواة. نعم، وإن فردا يزد، يعني لو كان بين النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم 11 راوي، وبين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين ابن حجر مثلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 راويا، هنا هذه تسمى إيش؟ المصافح، يعني كأنه روح عن المصنف، كأنه لقي المصنف فرواه، إيش كذلك؟ لأن الإسناد بالمصنف صار 12 راويا، فكأنه لقي المصنف فصافح، وهذا ما تسمى بالمصافحة. ثم قال نعم وقدم الوفاة أو 50 عاما تقصت أو سوى 20، هذا النوع الرابع من أنواع العلوم، النوع الرابع من أنواع العلوم هو يسمى بقدم وفاة الشيخ، بمعنى أن المصنف معنى أن المصنف أو الراوي يروي عن شيخ تقدمت وفاته، تقدمت وفاته بالنسبة لشيخ آخر روى أيضا عن ذلك الشيخ أو عن شيخهما. إذن صورة هذه المسألة أن راويان روي عن شيخ معين، فتقدمت وفاة أحدهما، صارت الرواية من طريقه علو. طيب كم المدة التي تعتبر علو في هذا الباب؟ يقول 50 سنة، وبعضهم قال سوى 20 أي 30 قولا، قال بعضهم 50 سنة وقال بعضهم 20 سنة، يعني إذا سوى 20 يعني 30 سنة، بمعنى أن الشيخ إذا تقدمت وفاته 50 سنة بالنسبة للشيخ الآخر فهذا علو، والمذهب الثاني 30 سنة. لا شك أن هذا المذهب أوسع قليلا من المذهب الأول. إذن هذا النوع الرابع من أنواع العلو. وقدم السماع، هذا النوع الخامس من أنواع العلو. قدم السماع، ومعنى هذا يعني أن يكون سمع من شيخه قديما بخلاف غيره فسمع حديثا، كلاهما يرويان عن شيخ واحد لكنه سمع منه قديما، فهذا أيضا نوع من أنواع العلو. وهذا في فائدة أن الذي روى قديما لا سيما في المختلطين ماذا؟ يكون حديثه مقبول، ومن روى متأخرا يكون حديثه مردود. يعني بعض المختلطين يقال في ترجمتهم من روى عنه أو رواية القدماء عنه مقبولة، ماذا يقصدون؟ يقصدون من سمع منه قديما. هنا نحتاج أن نتبع تراجم الرواة هؤلاء الذين رووا عنه وننظر من سمع منه قديما، من قيل فيه سمع منه قديما أو سمع منه سنة كذا وكذا، وعرفنا أن هذا في يعني الثلاثينات من عمره أو قبل وفاته بفترة طويلة. هكذا يتميز قدم السماع، يتميز قدم السماع. بعض المحدثين يكون قد سمع من هذا الراوي قديما وحديثا، كله ميزة، فيميز حديث الشيخ القديم من حديث الشيخ الجديد، وبذلك يفيد فائدة، وهو أن يعرف ضبط هذا الشيخ ويميز ما إذا كان اختلف. هذا يحدث في تراجم العلماء، يقول دخلنا البصرة كذا فوجدناه، أو سمعنا من فلان ثم دخلنا سنة كذا فوجدناه قد تغير. كيف عرف أنه تغير؟ لأنه أصبح يخلط في أحاديثه وهكذا. إذن هذه خمسة أنواع من أنواع العلو. مقابلها النزول، مقابل هذه الخمسة الأنواع خمسة أنواع نزول، نزول مطلق ونزول نسبي ونزول بالنسبة إلى الكتب ونزول بالنسبة إلى الوفاق ونزول بالنسبة إلى السمع. إيش كذلك؟ إذن فلهذا قال والنزول نقيضه، يعني مقابله، يعني قسموا النزول إلى خمسة أقسام كما قسموا العلو إلى خمسة أقسام. قال فخمسة مجعول، أي جعلها أهل الحديث خمسة أقسام. وابن حبان رحمه الله أو قبل هذا يقول وإنما يذم ما لم ينجبر، يعني من ذم تتبع العلو فهذا في حالة أنه يتتبع الضعاف والمناكير فرحا بعلوه. لهذا قال الذهبي في أمثال هؤلاء إذا رأيت من يتتبعها فاعلم أنه عامي بعد، لم يعرف صنعة الحديث ولم يعرف التمييز بين الصحيح والضعيف. والأصل أن العلو محمود، الأصل أن العلو محمود. ابن معين ماذا قال عندما حضرته الوفاة؟ ما تشتهي؟ قيل له ما تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عالي. وهكذا قال ابن المديني عن النزول إنه ماذا؟ شؤم. وروي عن ابن معين أيضا أنه قال إنه قرحة في الوجه، يعني كأنه جرح في الوجه، شيء يعني شوه المنظر. فالأصل مدح العلو وذم النزول، هذا الأصل، لكن يذم العلو إذا كان من طريق الكذابين والوضاعين والضعفاء. فهنا النزول أولى منه، هنا النزول أولى منه. ولهذا جاء عن بعض الحديث إلا أن أروي الحديث بإسناد يعني فيه ثقات أولى، نازل فيه ثقات أولى من أن يرويه بإسناد عال ضعفاء. يقول لكنه علو معنى يقتصر، يعني علو من حيث المعنى، يعني من حيث معنى العلو المجرد عن الفائدة، كون رجال إسناده ماذا؟ أقل من غيره. طيب ابن حبان فصل، يقول ابن حبان إذا دار السند من عالم ينزل أو عالم فقد، يعني ماذا؟ إذا كان الإسناد، إذا كنت كان لديك إسنادان واحدهما فيه نزول لكن من طريق عالم، والثاني فيه علو لكن فقد، فقد هنا من فقد يفقد، فقدا معنى فقد العلم والحفظ والثقة، نعم. يقول فإن ترى للمثل فالأعلام، فالأعلام. فعند ذلك إن كنت تريد النظر في المد فلا شك أنا الذي من طريق العالم والثقة أولى، لكن كان لمجرد الإسناد فإسناد العوام يعني الذين لا علم عندهم أولى. هذا تفصيل من ابن حبان رحمه الله تعالى. ومبحث العالي والنازل، مبحث العالي والنازل، ابن كثير يقول وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. بقية الفنون يعني من ماذا؟ من علوم الحديث. ما السبب؟ علله السيوطي في ذيله على تذكرة الحفاظ فقال لأنه من الفضلات لا من الأصول المهمة. مع هذا أو هذا، فالعلو والنزول وتتبع العالي والنازل ليس من أصول هذا العلم المهمة التي ينبني عليها شيء، سواء في الإسناد أو سواء في المتن، يعني شيء كبير. فالمهم أولا هو أن يصح الإسناد، هو أن يصح الإسناد. بل إذا كان مسلسل، يعني إذا كان الإسناد مسلسلا بأهل الفقه وأهل العلم فهذا عندهم أولى. ولذا قال وكيع لأصحابه الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، فقالوا الأعمش عن أبي وائل أقرب. فقال الأعمش شيخ، الأعمش، فقال الأعمش سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه. فهنا أتت فائدة هذا الإسلام، لكون يعني الذي عنده فقه وفطنة يتنبه لما في الحديث إذا وقع فيه تصحيف وقع فيه تحريف، وقد يفيد فائدة في فقه الحديث إلى غيره ذلك من الفوائد. هذا ما يتعلق بمبحث العالي والنازل. ثم ذكر بعده المسلسل، والمسلسل نوع أيضا يتعلق بالإسناد، ولهذا نسب أن يذكره بعد العالي والنازل. هنا السيوط في هذه الأنواع التي ستأتي، ستأتينا ماذا يعني قدم بعضها وأخر بعضها لمناسبة الترتيب، وهذا ما امتازت به هذه الألفية، يعني يضع بعض الأنواع اللي تتعلق بالإسناد مع بعض، والبعض اللي يتعلق بالمتن مع بعض، وهكذا. فتكلم ها هنا عن المسلسل. نعم.
قال رحمه الله المسلسل هو الذي إسناده رجاله قد تابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو الإسناد فيما قسما، وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة الضبط زك، وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل، كأولية لسفيان انتهى، وخيره مسلسل بالفقهاء.
نعم. إذن هذا باب المسلسل، نوع من أنواع علوم الحديث المسلسل. والتسلسل في اللغة إيش؟ الاتصال، تسلسل الشيء أي اتصل بعضه ببعض، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح عرفه ها هنا فقال: هو الذي إسناده رجاله قد تابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو الإسناد فيما قسمه. بعبارة أخرى، وأخذ هذا التعريف من كلام النووي، قال النووي: هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. وصفات الرواة إما أقوال أو أفعال. وأنواعه كثيرة. إذن هو ما تتبع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، يعني للإسناد تارة وللمتن تارة أخرى. وهذه الصفات إما قولية وإما فعلية، وبناء على هذا فأنواعه كثيرة. وما ذكر من تقسيماته كلها من باب الأنواع ومن باب ضرب الأمثال، لا يقصد بها الحصر، يعني يقال أنواعه كذا وكذا وأقسامه كذا وكذا كما سبق معنا في النزول. فالعلماء الذين ذكروا له أقسام مثل الحاكم وغيره، فالمقصود ضرب المثال له يتنبه لها، وليس المقصود الحصر، لأن أمثلة المسلسل أو أنواع وأقسام المسلسل كذا وكذا. إذن فبناء على هذا تأتي أمثلته، تأتي أمثلته. فمن ذلك يعني من الأمثلة مثلا المسلسل بوصف الرواه القولي، مثل المسلسل بقراءة سورة الصف، كل شيخ يسمع من شيخه قراءة سورة الصف، حديث فضل سورة الصف، ويسمع أيضا السورة، هذا مسلسل بقراءة سورة الصف، وهذه الحالة ماذا؟ قولية. أليس كذلك؟ أيضا كذلك المسلسل بالفقهاء والحفاظ والقراء، هذا كثير. ويذكر أيضا في ماذا؟ في لطائف الأسانيد، هذا مسلسل بالكوفيين، هذا مسلسل بالعراقيين، تجدون هذا كثيرا عند شراح الحديث. قل من لطائف هذا الإسناد؟ أنه مسلسل بالكوفيين، مسلسل بالمحمدين، كان محمد عن محمد عن محمد، وهكذا. أيضا قد يكون مسلسل بالصفة، بصفة صيغة التحديث، أن يكون كل راوي سمع من شيخه بلفظ سمعته، أو يقول عن شيخه سمعته، أو حدثنا، أو أخبرنا، أو بالعنعنة، مسلسل بالعنعنة، وهكذا. ومن أمثاله أيضا المسلسل بقول كل راو لمن يليه لطالبه إني أحبك، ألا تنسى أن تقول كذا، وهذا هو حديث معاذ: يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة كذا وكذا. هذا تسلسل في قول كل راو لتلميذه إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا قد يكون بالأفعال، مثل حديث: خلق الله الأرض يوم السبت إلى آخره، هذا مسلسل بالتشبيك، تشبيك الأصابع، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، ثم التابعي يقول وشبك الصحابي بين أصابعه، وهكذا. فهذا مسلسل بتشبيك كل راو يديه بعد انتهائه من التحديث. كذلك قد يكون التسلسل بالزمان، مثل المسلسل بالتحديث يوم العيد أو يوم الخميس، قص الأظفار يوم الخميس. كذلك المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم. كذلك المسلسل بكون الراوي آخر من روى عن شيخه. كل هذه أحوال، وكل هذه لها أمثلة ذكرها أهل الحديث في مصنفاتهم في المسلسلات. وهذه الصفات والأحوال تتقارب وتتماثل، لهذا قال العراقي: والصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة. هذه لفتة مهمة من العراقي، يعني عندما يقولون صفات قولية وأحوال قولية لا تظن أنهما شيئان مختلفان، كلاهما قولي، كلاهما شيء واحد. نعم، يقال لهما صفة قولية أو حال قولي. وكذلك هناك المسلسل بالأولية، ولعله صح مسلسل، بحيث يكون كل راوي سمع هذا الحديث من شيخه أول ما سمع، أول حديث يقول وهو أول حديث حدثناه، حدثنا فلان وهو أول حديث حدثنا. والمسلسل بالأولية هذا مشهور جد. ومن هذه المسلسلات ما يعني منها ما يعني ما زال موجودا إلى عصرنا، منها المسلسل بالأولية. ولهذا عندما تستجيزون المشايخ الذين لديهم إجازات تحرص على التسلسل هذا، أن تسمع منه حديث المسلسل بالأولية، وهو الرحمون يرحمه الرحمن، رحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو صحيح، تسلسل فيه صحيح إلى سفيان بن عيينة وبعض الرواة الضعفاء أوصل فيه التسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وسيأتي كلام مصنف على هذا. نعم، يقول: وخيره الدال على وصف، ومن خير هذا التسلسل ما دل على وصف يفيد الاتصال. يعني كان يكون مسلسل بحدثنا، مسلسل بسمعته، وهكذا. ومن فوائده زيادة الضبط، يعني كون الراوي يحفظ حالة أو قصة عن شيخه هذا يدل على الضبط، هذا يدل على الضبط. أما إذا كان الإسناد فيه صيغة تحديث تفيد السماع، مسلسل بصيغة تحديث تفيد السماع كسمعت وحدثنا، فهذا زيادة ضبط على ضبط. نعم، إذن هذا من فوائد الحديث المسلسل. لكن هنا تنبه أن هذه المسلسلات النادر منها يصح، أو القليل يصح، ونبه على هذا: وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل. كأولية لسفيان انتهى. إذن فالأحاديث المسلسلة قل ما يسلم من خلل، لا بد يأتي فيها ضعف، نادر أن تجد حديثا ليس فيه كلام، ليس فيه كلام. ولعل من أجودها حديث المسلسل بالأولية ومع هذا يقول لسفيان انتهى وربما لم يوصل. يعني ما معنى لم يوصل؟ يعني لم ينتهي التسلسل فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كأولية لسفيان انتهى، يعني انتهت أو انتهى التسلسل فيه عند سفيان ابن عيينة أبي محمد الهلالي الحافظ الشهير الذي عاش أكثر من 90 سنة، وكان يقول: خلت الديار أو خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤددي. لماذا؟ لأنه على إسناده، فصار أهل الحديث يأتون إليه من كل مكان. ولهذا روى عنه الخطيب أنه يقول: يا أهل الحديث ما زلت أبغضكم منذ 40 سنة. لماذا؟ لأنهم يثقلون عليه، من حرصهم وشدة حرصهم يثقلون عليه كل واحد يريد أن يحدثه سفيان ابن عيينة رحمه الله. نعم رفع درجته في عليه. ودائما ما يشتبه سفيان ابن عيينة بسفيان الثوري، ولهذا البزي له فصل في تهذيب الكمال ومثله الذهبي في السير في التمييز بين السفيانين عن طريق الرواية عن الشيوخ أو عن التلاميذ. هنا قاعدة عندهم يقول إذا روى القدماء عن سفيان يعني الذين ماتوا قديما فهو الثوري، وإذا روى المتأخرون فهو ابن عيينة. هذه مع قاعدة عامة، ثم بعدها يحدث التفريع. ومثل السفيانين من؟ ها؟ الحمادان، أيش كذلك؟ حماد بن سلمة وحماد بن زيد. نعم رحمهم الله جميعا. وخيره مسلسلهم بالفقهاء، يعني مسلسل بأهل الحفظ والإتقان والعلم، فلا شك أن المسلسل بالفقهاء خير من المسلسل بماذا؟ بغيرهم من أهل الضعف أو ممن تجرد عن الاهتمام بفقه الحديث وفهمه. وهناك مصنفات في الأحاديث المسلسلات، مثلا السيوطي له كتاب اسمه جياد المسلسلات، أيضا هناك محمد بن عبد الباقي له كتاب اسمه المناهل السلسة في الأحاديث المسلسلة السلسة المناهل نعم السلسة في الأحاديث المسلسلة نعم المناهل السلسة محمد بن عبد الباقي. نعم هذه من أهم المصنفات في الأحاديث المسلسلة، هناك غيرها من الكتب، وهذه الكتب التي نذكرها في كل باب من المهم أن تقيدها وتهتم باقتنائها. كل باب من هذه الأبواب نوع من أنواع علم الحديث، له فوائده، له أهميته، وأفرده أهل العلم بالتأليف. وإذا أردت أن ترجع إلى مسائل هذا الباب مجتمعة وأمثلته كاملة ترجع إلى المصنف في هذا الباب. وبعض هذه الأنواع مثلا كما سيأتينا في غريب ألفاظ الحديث نوع في غاية الأهمية، لا بد أن يكون لدى طالب الحديث كتاب يعني أو كتابين أو أكثر من ذلك لأهمية هذا النوع فتقيد. فأهل الحديث في كل باب يهتمون بذكر أهم ما صنف، مثلا مر معنا في الصحيح أهم ما صنف البخاري ومسلم، في السنن كذا وكذا، إيش كذلك؟ في الجرح والتعديل كذا وكذا، يعني الرجال كذا وكذا وهكذا. هذه تكتبها وتفردها عندك وتهتم باقتنائها وشرائها أولا فأول. فأقل شيء لدى طالب الحديث أن يكون له في كل نوع كتاب إذا يريد أن يكون من أهل الحديث ومن أهل هذا العلم المبارك، نسأل الله أن يفتح علينا جميعا. ثم انتقل إلى نوع أيضا هام وفي غاية الأهمية وهو غريب ألفاظ الحديث. نعم
قال رحمه الله: غريب ألفاظ الحديث أول من صنف فيه معمر والنضر، والنضر قولان وقوم أثروا، وابن الأثير الآن أعلى، ولقد لخصته مع زوائد تعد فعن به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. وخيره ما جاء من طريق نو عن الصحابي وراو قد حكوا.
هذا النوع اسمه غريب ألفاظ الحديث يتعلق بمتن الحديث، يتعلق بالمتون، بخلاف الغريب الذي سبق ذكره الذي هو ماذا؟ أخو العزيز والمشهور والمتواتر بس كذلك ذاك يتعلق بالإسناد، هذا يتعلق بالمتن. وما تعريفه؟ عرفه أهل العلم بأنه ما يخفى معناه من ألفاظ المتون لقلة استعماله، بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتفتيش. إذن هو ما يخفى معناه من المتون أو من ألفاظ المتون لقلة استعماله بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتفتيش. هذا هو غريب الحديث. الحديث النبوي جاء عن أفصح العرب وأفصح الناس على الإطلاق، منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ يكون ماذا فهمها غير واضح، يفهمه الصحابي أو المخاطب لأنه يخاطب أفصح العرب، لكن فيما بعد لا تفهم. وبعض ألفاظ العربية واسع المعاني، واسع المعاني لسعة هذه اللغة. فالشارع النبي صلى الله عليه وسلم يقصد معنى منها، يقصد معنى من المعاني، وهذا ما يسمى عند الأصولين الحقيقة الشرعية. إيش كذلك؟ هناك حقيقة شرعية وهناك حقيقة لغوية، فيعني لا بد من التفتيش والبحث لمعرفة مقصود الشارع هذا اللفظ في هذا الحديث. هذا من جهة. جهة أخرى هناك ألفاظ نعم تحتاج إلى تفتيش وبحث مع تقادم الزمن وقلة معرفة الناس باللغة العربية، يكثر الجهل بماذا؟ بهذه الألفاظ مفهومة لدى الصحابي. ولذلك بعضها فسرها الصحابي للتابعي لكون التابعي يحتاج إلى تفسير، كما سيأتي أن مسائل معرفة الغريب أن يكون هذا التفسير من الصحابي، بعضها من التابعي لمن بعده. من هنا جاء أهل العلم في القرن الثالث الهجري تقريبا ابتدأ الاهتمام بالتصنيف في هذا الفن. إذن هذا يدل على يعني أن الاهتمام بالتأليف في هذا الفن جاء مبكرا. أليس كذلك؟ يعني قرين الاهتمام يعني متون الحديث وما أشبه ذلك، أليس كذلك؟ فأول من صنف فيه معمر بن المثنى التيمي والنضر ابن الشميل، صنفات صغيرة وقليلة. ومن هو الأول منهما؟ قولا لأهل، لكن الذي يهمنا أن هذه المصنفات جاءت صغيرة. على العادة في كما قال أهل العلم أن يعني أول من يصنف يكون مصنفه ماذا؟ قاصرا وصغيرا ولا يحوي جميع الفن. نعم. ثم قال وقوم أثروا، يعني جاء بعدهم أقوام، فمنهم من اقتصر على النقل عليه وزاد شيئا قليلا، ومنهم من توسع ونقد إلى غير ذلك. كثرت المصنفات يعني بعد ذلك. فممن صنف الأصمعي وهو قريب منهما، ثم جاء بعدهم أبو عبيدة القاسم ابن سلم، وكتابه من عمد هذه الكتب. كذلك جاء ابن قتيبة في كتابه المشهور غريب غريب الحديث، وكتاب ابن قتيبة أيضا من الكتب المعتمدة. كذلك جاء الخطابي فجمع ما فاتهما، ما فات أبا عبيدة وابن قتيبة، فهذه الثلاثة الكتب من أصول كتب هذا الفن. ثم بعد ذلك كثرت المصنفات، ومن صنف الزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث ورتبه على حروف المعجم، لكنه يجمع غريب حديث معين عند أحد ألفاظه، يعني إن الله يبغض الجواض الجعذري، فيأتي في فيشرح جميع هذه الألفاظ إلى آخر الحديث في أحد هذه الألفاظ. فلهذا يعني كما قال السخاوي صعب الانتفاع بهذا الكتاب اللي هو كتاب الزمخشري، وهو كتاب مهم نظرا لسعة باع الزمخشري في اللغة على اعتزاله المعروف. ثم الهروي وله كتاب الغريبين، وذيل عليه أبو موسى المديني، جاء ابن الأثير فجمع هذه الكتب وزاد عليها شيء من عنده في كتاب سماه النهاية في غريب الحديث، وأصبح كتابه عمدة من بعده، وهو كاسمه النهاية مع أنه فاتته أشياء، النهاية في غريب الحديث، فرتبه ترتيبا سهلا على حروف المعجم مثل القواميس، بمعنى مثلا أنت تريد أن تخرج معنى من معاني أي حديث، مثلا نقول جواب، فترده إلى الأصل الثلاثي جوضة، تبحث عنه هناك ها الجيم والواو والضاء فتجد هذه اللفظة، يقول ومنه حديث كذا ومعناه كذا إلى آخره. فأقبل أهل العلم على كتاب ابن الأثير رحمه الله. وابن الأثير عندنا ثلاثة، إيش كذلك؟ ثلاثة أخوة ولكل واحد منهما فن، عندنا ابن أثير مؤرخ، وابن أثير محدث، ابن أثير ماذا؟ لغوي، ثلاثة، وهم ثلاثة أخوة. نعم، وهناك بيت ذكره يعني الصنعاني في حاشيته على العمدة للتفريق بينهما، لا يحضرني الآن، لكن يعني من أحب فليرجع إليه. طيب، إذن ابن الأثير كتابه أصبح أهم هذه الكتب، فأقبل الناس عليه تلخيصا وتذييلا وتهذيبا، والسيوطي لخصه يقول وزاد عليه أشياء، يقول وابن الأثير الآن أعلى، ولقد لخصته مع زوائد تعد. واسم كتاب ابن الأثير الدر الأثير تلخيص ابن الأثير، اسم كتاب السيوطي، وطبع في حاشية كتاب النهاية طابعة قديمة سنة 1923، نعم قديمة جدا، أصبحت الآن شبه معدومة. الدر النثير تلخيص ابن الأثير، نعم لعله، ويعني سمعت أن هناك طابعة جديدة لابن الأثير النهاية ابن الأثير من مطبوعات قطر، و ذكروا معه بعض الكتب التي ألفت عليه من حواشي طبعت مع بعض، فلو كان هذا الأمر صحيحا فهذا يكون من أحسن يعني الجهود في خدمة هذا الكتاب الهام. نعم، هناك علامة اسمه محمد الفتني الحنفي الصديقي، كتبه هامة ومفيدة، وله كتاب اسمه مجمع بحار الأنوار طبع في خمس مجلدات، خمسة أو ست، نعم، وهذا الكتاب نافع، طبع قديما في الهند وطبعته الآن يعني شبه معدومة، لكن الكتاب يثني عليه أهل العلم لأنه جمع ما في نهاية ابن الأثير وما ذكره الشراح كالحافظ والنووي وغيره ممن يفسر الألفاظ، وله طريقة جميلة في الاختصار، يرمز لكل عالم برمز ثم يذكر ذلك. له كتاب اسمه المغني في ضبط الرجال والأنساب، مجلد واحد، وهذا كتاب نفيس جمع فيه ما يشكل عليك من ضبط الأسماء والأنساب والألقاب والكنى في مجلد واحد، وتجد فيه ما لا تجد في كتب الأنساب وفي كتب الضبط وغيرها. من المهم يعني أن تكون لك نسخة من هذا الكتاب، عندما تشكل عليك الأسماء أو الأنساب تقتني هذا الكتاب، وكتابه هذا من أهم الكتب في هذا الباب. نعم. طيب، إذن هذه المصنفات التي صنفت في هذا الباب، هذه المصنفات تأتي أهميتها من أهمية العلم، أليس كذلك؟ لأنك تحتاج أن تفسر الغريب بما يوافق معنى الحديث، لا بما هو مذكور في كتب اللغة. يعني أنت لو رجعت إلى كتاب لسان العرب أو تاج العروس قد يذكر للكلمة عدة معاني، وقد لا تكون هي المقصودة ماذا؟ في الحديث. تحتاج أن ترجع إلى كتب غريب الحديث. ولهذا في زماننا من يهتمون بالتحقيق حدث لكثير منهم أخطاء وأغلاط كثيرة، يفسر الحديث إما بفهمه لفظة، يفسرها بفهمه، ويذكر في هذا أمثلة كثيرة يعني تضحك، بل حتى قد يفسر شيء في الإسناد، أبو حنيفة فيفسر كلمة حنيفة بشيء يعني لأنه بعيد عن العلم، أليس كذلك؟ ويفسر اللفظ إما بما يفهمه أو يرجع إلى كتب اللغة ولا يختار لفظ منها ويضعه في الحاشية. فمن هنا لابد من يعني الرجوع إلى كتب غريب الحديث. فيقول ولهذا قال فاعن به، يعني يكون لك عناية خاصة، ولا تخذ بالظن، لا تفسر بالظنون، ولا تقلد غير أهل الفن، وكما ذكر أهل العلم أنه لا يكتب في هذا الفن إلا من بلغ الغاية، بلغ الاجتهاد بمعرفة ألفاظ الحديث النبوي، وخيره ما جاء من طريق. يعني إذن كيف يعرف غريب الحديث؟ ما جاء من طريق أخرى، يعني يروى الحديث مرة باللفظ الغريب ومرة باللفظ وتفسيره، يعني ومثل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن سبأ أو لابن صائد خبأت لك خبيئا فما هو؟ فقال الدخ. اختلفوا في الدخ، ما هو الدخ؟ فأحسن ما يفسر به هذا الحديث ما جاء من رواية أخرى أنه قال خبأت لك خبأ، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين، فجاء التفسير بهذا الحديث. هذا أحسن ممن قال أن الدخ يعني له بعض معنى في اللغة أو أنه اسم آخر يعني كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الشراح في هذا الباب. إذن لا تأخذ بالظن ولا تقلد إلا أهل الفن، وقد كان السلف يحتاطون كثيرا في هذا الباب. إمام أحمد سئل عن لفظ غريب فقال سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. والأصمعي، ومن هو الأصمعي في اللغة وعلم اللغة ورواية كلام العرب، سئل عن حديث الجار أحق بسقبه فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق يعني الملاصق، هكذا فسره، أن العرب تزعم أن الثقب اللزيع. ف هذا الباب باب عظيم، لأنه مفتاح لفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا السخاوي في هذا الموضع استطرد، قال: ووراء ذلك فهم الحديث وفقه الحديث وما يتعلق بذلك. ثم ذكر أن مما يهم في هذا شروح الحديث النبوي، شروح البخاري، شروح مسلم، شروح مسند الشافعي، شروح أبي داود، غيره من السنن، وهكذا. ولهذا لا بد من الاهتمام بكتب الشروح. لو كان عندك للكتاب الواحد شرحان أو ثلاثة أو أربعة فلا بأس، بل هذا أحسن. لا تغني كتب الشروح بعضها عن بعض، نعم بعضها أوعب ولكنها لا تغني. ولهذا يعني مشايخنا كانوا يقولون في شروح الأحاديث ما ليس في غيرها، يعني في بعض الشروح ما ليس في غيره، كل شرح فيه ما ليس في غيره، وفيه فائدة ليست في غيره من تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم والاستنباط من فقهه. فلهذا طالب العلم يحتاج إلى أن يقتني لكل كتاب من كتب السنة شرحا أو شرحين أو ثلاثة، للبخاري والمسلم وداود والترمذي والنسائي، حتى المسانيد، مسند أحمد، مسند الشافعي، وهكذا الكتب المجردة عن الأسانيد فقط، متون مثل المنتقى لابن تيمية والبلوغ والعمدة وغيرها من الكتب الهامة. فكتب شروح الحديث هي كتب فقه وتوضيح لمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي للحديث النبوي مثل كتب التفسير للقرآن تماما. تلاحظ أنه ما يصح أنك تخوض في الغريب بالظن، فكيف في فقه الحديث والاستنباط منه؟ ولهذا نرى كثيرين يزيغون عن الصواب بمجرد سماعه للحديث وقال المقصود كذا وانتهى. يصح هذا؟ ما يصح، إن أصاب مرة أخطأ أخرى، أليس كذلك؟ فلا بد من الرجوع إلى هذه الكتب لتوضيح معنى الحديث وتوضيح فقهه. بعض الناس يقول مثلا، قد نعم جاء وقت الأذان، بعض الناس قد يقول مثلا الحديث واضح، الحديث بلسان عربي مبين، أليس كذلك؟ وهذا خطأ. إذا كانت لفظة واحدة يتكأكأ فيها الإمام أحمد ويقول سألوا أصحاب الغريب، فما بالك بحديث السنة وبقية الأحاديث. من هنا لا بد من الاهتمام بجمع شروح السنة، جمع شروح الأحاديث. وفي عصرنا بفضل الله عز وجل الشروح المطبوعة على كل كتاب لا تحصها. لهذا بعضهم يأتي يقول أيكفيني أن اقتناء فتح الباري شرحا لصحيح البخاري؟ فتح الباري كما قال أهل العلم كتاب العلم، كما قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، مع هذا في غيره من الشروح ما ليس فيه من التقييدات والاستنباطات والتعقبات والتوضيحات. فمثلا شرح القسطلاني مع أنه جاء بعده واهتم به اهتماما كبيرا، إلا أن فيه فوائد وتحذيرات لا توجد فيه، لا توجد في شرح الحافظ ابن حجر. وهكذا في غيره مثلا من شروح أهل السنة وأهل العلم المعتبرين، وهكذا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.